بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب تفاسير الحبوب والثمار. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الأحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار. والحبوب والثمار من الأنواع التي أوجب الله عز وجل زكاتها، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر سبحانه وتعالى بإعطاء الحق وهو الزكاة يوم الحصاد، أي حصاد الزروع وحصاد الثمار. ويكون ذلك بضوابط بينتها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصل العلماء رحمهم الله أحكامها. وزكاة الزروع والثمار أجمع العلماء رحمهم الله عليها، فهي من الأنواع المتفق عليها لدلالة الكتاب ودلالة السنة، بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنفخ نصف العشر. فبين صلى الله عليه وسلم أن الزروع والثمار من جنس ما يزكى. وقوله رحمه الله: باب زكاة الزروع والثمار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا النوع من أنواع الزكاة. الحبوب يشمل البر والشعير والأرز والدخن والفاصوليا واللوبيا والعدس ونحوها من الحبوب. والثمار تكون ثمار نخيل مثل التمر من النخل ونحو ذلك مما يخرج من الأصول الثابتة. والعلماء رحمهم الله يعبرون بهذا التعبير مراعاة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة، وإنما تكال الحبوب وكذلك تكال الثمار. فخرج بقية المزروعات كالخضروات والفواكه التي لا تكال، فإنها لا تدخل في هذا الباب. سيبين المصنف رحمه الله هذه المسألة عند بيانه للأنواع التي تجب زكاتها من الزروع والنخيل.
تجب في الحبوب كلها،
تجب في الحبوب كلها، لأنها من جنس ما يكال، ولأنها تكون أقواتا على التعليل بالقوت والخيل. والتعليل بالخيل أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهو حديث الصحيحين. فكأنه بين لنا بهذا الحديث أن الزكوات في الحبوب إنما تجب فيما يكال، وأما ما لا يكال فإنه لا تجب فيه الزكاة. وبالنسبة بقوله رحمه الله في الحبوب كلها، تشمل البر والشعير وما يعرف في زماننا من الأرز ونحوها من الحبوب، كلها تجب زكاتها إذا بلغت النصاب المعتبر وخمسة أوسق.
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا،
ولو لم تكن قوتا. اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الحبوب أن تكون قوتا أو لا يشترط، فيقع خلاف إذا كانت الحبوب من جنس البهارات التي لا يزكى بها وإنما يستصلح بها القوت، وكذلك ما يتداوى به. فالذين يقولون أنه يشترط فيها أن تكون قوت كالأرز والبر والشعير، فإنه يوجب الزكاة فيها دون ما لا يختار كحبة الخضراء، وكما سيذكر إن شاء الله أنواع منها لا يعتبر من الأقوات، ومثل له بالحبة الخضراء، بعض العلماء يمثل له بالحبة الخضراء أو بذر القطن ونحو ذلك من الحبوب التي لا يقتات بها الناس. ولو كانت من جنس ما يستصلح به القرد كحبوب البهارات ونحوها، فهذه كلها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما يقتات على القول الذي ذكرناه اشتراط القرد. والمصنف هنا لم يشترط القرد التفاتا إلى حديث الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الخير ولم يعتبر الاقتياد.
نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر.
وفي كل ثمر يكال مثل التمر، فإن تمر النخيل يكال ويدخر، ولذلك يرتفق الناس به الحول كله، فهو من جنس ما يكال ويدخر. فاشترط رحمه الله فيه الكيل مع الادخار، ومن أهل العلم من قيد العلة بالكيل ولم يلتفت إلى الادخار، وهو أقوى على ظاهر الحديث الذي ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكيل ولم يعتبر الاقتياد ولم يعتبر الادخار.
كتمر وزبيب.
كتمر وزبيب، فالتمر يكون من النخيل والزبيب يكون من العنب من الزروع. فمثل بهذين المثالين لأنهما من جنس ما يقتات ويدخر. وعلى هذا فإن ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن مدخرا فإنه لا تجب فيه الزكاة. أما ما لا يكال مثل البرتقال والتفاح والموز والبطيخ، فهذه الزروع لا تجب فيها الزكاة، فليست من جنس ما يكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوجب الزكاة في الزروع والثمار قيدها بالخمسة أوسط، فكأنه يقيدها بما يكال، والبرتقال لا يكال. وينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهو أنه اشتهر في زماننا هذا الكيلوغرام، فيفهم البعض أننا إذا قلنا لا يكال أي لا يوزن، الكيلوغرام من جنس ما يوزن. وتوضيحا لذلك نقول إن الشيء إذا بيع إما أن يباع بالشيء أو يباع بالوزن أو يباع بالعدد أو يباع بالذر، وقد يباع جزارا، لكن هذه الأشياء كلها تقديرات للمبيعات، الخيل والوزن والذر والعدد. ما يباع خيلا مثل بيع التمر بالصاع وبالمد، فهذا من جنس ما يكال. في حكم المكيلات ما يوجد في زماننا من بيع الحليب باللتر، فهذا يكال فيعتبر من جنس المكيلات. وأما الوزن فإنه يرجع، الكيل يرجع إلى حجم الشيء، وأما الوزن فإنه يرجع إلى ثقله، والضبط بالوزن أدق من الضبط بالكيل، يعني من جهة تحرير الشيء. فالوزن كالكيلوغرامات الموجودة الآن، فالشيء إما أن يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع عددا، كالبطيخ تقول بكم هذه الحبة، أو السيارات فإنك ترجع لا تكيلها ولا تزنها وإنما تنظر إلى أعدادها، ونمثل بالأشياء الموجودة حتى يكون الضبط أبلغ. وإلا في القديم يقولون كالإبل والبقر والغنم، هذه معدودات، فإن الإبل لا تباع وزنا ولا تباع كيلا وإنما تباع بالعدد، فتقول بكم هذه الناقة، أريد ناقة ناقتين ثلاثة أربعة، فيرجع في بيعها إلى الأعداد. كذلك في زماننا هذه السيارات هذه تعتبر معدودة. وأما المزروع فيشمل الأقمشة، وأيضا يكون في العقارات مثل بيع الأرض، كل ذلك يعتبر من المزروعات. والزرع يكون في المساحة، فإذا باع الإنسان ما يباع خيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا، فالشيء إذا كان من جنس ما يكال وجب فيه الزكاة إذا كان من الزروع والثمار. وأما إذا كان يباع بالعدد أو بالوزن مثل البرتقال، البرتقال يباع بالعدد فتبيعه بالحبة وتبيعه بالوزن، تقول أعطيه كيلو غراما، فلا تبيعه كيلا وإنما تبيعه إما وزنا وإما عددا، فهذا ليس من جنس ما تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزروع والثمار، حدد أن يصابها بخمسة أوسق، فكأنه نبه حينما قال ليس بما دون خمسة أوسق أنه إذا لم يكن مكينا أنه لا زكاة فيه. فلو سألك سائل وقال عندي أرض أزرعها لكراب أو فجل أو نحو ذلك من البقول والخضروات، تقول هذه لا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست من جنس المكيلات، وإنما هي إما من جنس المعدودات أو من جنس الموزونات، وعلى هذا لا تجب فيها الزكاة من هذا النوع من الزروع. وكذلك إذا كان يباع بالوزن كالبرتقال والتفاح والموز، هذا لا تجب فيه الزكاة. فلو سألك إنسان عن أرض يزرع فيها التفاح ويزرع فيها البرتقال أو الليمون أو نحو ذلك مما لا يكال، تقول هذا لا تجب زكاته، لأن الزكاة مخصوصة بما يكاله.
ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي.
ويعتبر بلوغ النصاب، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، أن للحبوب والثمار نصابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح عنه بقوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فكأنه صلوات الله وسلامه عليه يبين أن 5 أوسق هي نصاب الزروع والثمار، فما بلغ 5 وزاد عليها تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. وعلى هذا فقد رتب المصنف الأفكار، فابتدأ رحمه الله ببيان النوع الذي تجب زكاة من الزروع والثمار، وهو ما يكاد على التفصيل الذي ذكره من جهة الصياغ والادخار واشتراط كل أو عدمه. بعد أن بين لك أنه من جنس ما يكاد، شرع في بيان الحد، الآن عرفت النوع الذي تجب زكاته، فورد السؤال ما هو الحد الشرعي الذي يطالب المكلف بالزكاة إن بلغ ما يملكه من الحبوب والزروع والثمار مبلغه، فقل هو 5 أوسق، فإن زكاة الحبوب والثمار محدودة بهذا الحد، فلا نقول لكل من ملك حبوبا وثمارا زكي ما عنده، وإنما ننظر في الذي يخرج من ماله الذي ملك من زرعه، فإن بلغ 5 أوسق أوجبنا عليه الزكاة، ولو نقص عنها ولو يسيرا لم تجب عليه الزكاة، فلو كان عنده 4 أوسق لا تجب عليه الزكاة. والخمسة الأوسق الوسط 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، فعندنا صاع وعندنا مد، فالصاع النبوي الذي كان في زمان عليه الصلاة والسلام يسع 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين، يعني ليست كبيرة ولا صغيرة، وإنما الكف المتوسطة ملؤهما لا مقبوضتين لأنه يقل المحمود ولا مبسوطتين لأنه ينتشر، وإنما يكون بالوسط، فهذا القدر إذا وضعته يعادل المد، فإذا عادل المد فإن 4 منه تعادل الصاع، هذا القدر الذي قلناه المد هو الذي كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام بقدره، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد، فيصبح المد هو ربع الصاع، فإذا قيل لك ربع صاع أو قيل لك مد نبوي فالمعنى واحد، ولا يزال الصاع موجودا إلى زماننا هذا في المدينة يتوارثه الأصاغر عن الأكابر ويعتبر شدة ويحرر، فتأخذ الصاع من الصناع ثم تذهب إلى إنسان أخذ صاعا عن إنسان حرره عن طريق أهل الخبرة، وبهذا تعلم القدر الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال به من هذا الجنس من المكيلات. الصاع النبوي 60 منه تعادل الوسط، فأصبحت 5 أوسق 300 صاع، فقدر 300 صاع هو الذي أوجب الله من الزكاة، فلو كان يملك 290 صاعا أو 99 صاعا لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ هذا القدر بعد تصفية الحد وجده كما وحصاده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو القدر الواجب، والأصل في هذا التحديد السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وبناء على ذلك قال العلماء إنه يرجع فيه إلى الخير، وقد كان الوزن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتدل الوزن، وننبه على أن المكيلات لا تضبط بالوزن، المكيلات لا تضبط بالوزن، فالتمر لا يمكن أن تضبطه بالوزن. توضيح ذلك، لو أخذت صاعا من تمر الأجوى مثلا، وأخذت صاعا من تمر الصفاوي وهو نوع آخر، أو تمر الشلوى أو الربيعة، لأنك لا يمكن أن تجدهما في وزن واحد، فإن الأجوى أثقل من الحلوى والحلوى أخف، ولو أخذت نوعا ثالثا كالعنبر فإنك تجده أخف من الحلوى، فلو جئنا نقول الصاع يعادل 4 كيلوغرام فهل يعادل من الأجوى أو يعادل من العنبر أو يعادل من الحلوى؟ لا ينضبط، ولذلك قالوا إنه لا يجوز بيع المكيل بالوزن، لأنه إذا جاءت الوزن لم تتحقق المماثلة التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في الربويات كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب البيوع. وقد نبدأ على هذه المسألة الإمام القدامى رحمه الله عليه بالمغني وغيره من العلماء أن المكيلات لا تضبط في الوزن، لأن المكيلات العبرة فيها بالحجم، فقد يكون حجمها كبيرا وتسع فراغا من الصاق، بحيث لو وزنتها يكون وزنها خفيفا، وقد تجد منها ما هو صغير الحجم ثقيل الوزن، فالعبرة صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، والعنبرة كبيرة الحجم خفيفة الوزن، ولذلك لا ينضبط. ثم يجب أن تضبطه بالحبوب، فيختلف بعضها مع بعض من حيث الجودة وحيث الرداءة، ولذلك تجد إذا ضبط يقال مثلا بالتمر بالبرغ الجيد مثلا، أو قيل بالشعير الجيد، فقد يكون جيدا في نظرك وليس جيدا في نظرك، وقد يكون جيدا في عرف البلد ولكنه ليس بجيد في عرف آخر. فالمكيلات لا تضبط بالوزن، ولذلك يحرر العلماء المكيلات بالخيل، لأن الشرع قصد الخيل فيها، وأما الموزونات فإنها تضبط الوزن، وبناء على ذلك لا تضبط الزكوات بالكيلوغرام، وإنما تضبط بالصاع. وإذا قلنا بلزوم ضبطها بالآصر وأكدنا على ضرورة بقاء الآصر، وينبغي على طالب العلم أن يعلم فإن هذا فيه إشياء للسنة، لأن الناس أصبحت تجهل الآصر، ففقه الفتوى وفقه الفقه أننا نبقي الناس على هذا الأمر المسنون، فإن الناس قد نسوا الصاع، حتى إنك لو قلت لرجل في فدية الحج عليك صاع، عليك مثلا ثلاثة آصر تطعمها ستة مساكين، لا يدري من الصاع، لكن إذا قلت له بالكيلوغرامات يدري، فعلى هذا تفوت السنة وتضيع. ومن هنا لجنا رد الناس إلى الأصل وإحياء السنة، وهكذا في زكاة الفطر، فلورد رد الناس إلى كيلوغرامات فإنه يأتي زمان لا يربطون الصاع، وقد يقرأ الرجل يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرضية زكاة الفطر الصاع فيقول أي شيء هذا الصاع، ولذلك ينبغي إحياء هذه السنة. وكان العلماء رحمة الله عليهم يقولون في حديث الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، كما في الصحيحين لا ينبغي ترك المد والصاع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالبركة. فإذا لا بد من فقه الفقه أن تبقى هذه المكيلات وأن تحيا حتى يضبط الناس بها ويعرف الناس بها السنة. ولذلك إذا وجدت الكفارات ونحيها مما أوجد الله عز وجل لا يمكن ضبطها إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صار إلى الكيلوغرامات ما أمكن، ومن ضبطها بالوزن فله ضبطه ولو اجتهاده، ولكن الأصل من جهة إحياء السنة وبقائها بين الناس والمعروف في نصوص العلماء أنه ينبغي التأكيد على الكيل. ولذلك إذا قيل إنها تعادل 3 كيلوغرامات ونصف أو 4 على اقتراض في هذا التقدير، إذا قيل من الحب حينئذ يرد السؤال كم تقديرها من التمر لو أراد أن يخرج الزكاة من التمر، وحينئذ لا يمكن للناس أن يصلوا إلى حد معين بالوزن. ثم انظر إلى الخيل، فإن الخيل إذا جئت تضع الحبة فإنه ينتشر ولا يثبت على الصاع، لأن الصاع يملأ حتى ينتشر ويتساقط، وهذا الانتشار يختلف، وبناء ذلك تؤثر بالوزن قطعا، والذين يضبطونه بالوزن يغتفرون هذا التأثير ويقولون هو يسير مغتفر، لكنه قد يكون مغتفرا لو اضطررنا إليه، ولسنا بضرورة وليس هناك ضرورة إلى الخيرورة إلى الوزن، ما دام أن الشرع قصد الخيل. وخلاصة الأمر ما دام أن الشرع حد الخيل فيما يكال مع وجود الوزن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي البقاء إحياء لهذه السنة. وعلى هذا فلا يلتفت إلى التقدير بالكيلوغرام، وإنما يقال كما قال العلماء والأئمة رحمة الله عليهم إن الزكاة تجب في قدر 300 صاع نبوي، وهذا هو الحد الذي تضبط فيه الزكاة وهو المعتبر. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تهميل النصاب لا جنس إلى آخرة.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، فلو زرع في نصف العام حبا ثم زرع في نصفه الثاني حبا، وجئنا ننظر إلى النصف الأول وإذا به قد بلغ 200 صاع، والنصف الثاني قد بلغ 100 صاع، فإذا نظرت إلى زرعه الأول أسقط عنه الزكاة، وإذا نظرت إلى زرعه الثاني مجردا أسقط عنه الزكاة، لكن ينبغي ضمهما إلى بعضهما لأنهما في حكم الزكاة الواحدة في العام الواحد. وعلى هذا فالمعتبر أن يزرع في نفس العام، لكن لو زرع مثلا في أواخر حزيران من العام الماضي، لأن الشبور الشمسية ينضبط فيها الزراعة. والنبي يقول فقاء إذا زرع في حزيران، فلو زرع حبا في حزيران وحصل، ثم لما كان من العام القادم زرع في حزيران حبا، بحيث لو نظرنا إلى زرعه العام الماضي وزرعه السنة، كل زرع مستقل لا نجد فيه الزكاة، ولو ضمناه ما وجدت نقول لا يضم، لأن زرع العام منفصل عن زرع السنة، ولكل سنة زرعها، فيشترط في ضم الثمرة أن تكون في نفس العام. كذلك أيضا في النخيل، النخيل النخل يطلع مرة واحدة في السنة، ولكن إذا وضع الله فيه البركة فإنه يطلع مرتين، وفي بعض المناطق قد يطلع مرتين، إما لريه أو لكل حسن جوه، هذا أمر يعني يقع في بعض المناطق، كما ذكر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في ماله وولده، وفي رواية أكثر ماله وولده، فأعطي كثرة الولد وكثرة المال. فمما ذكروا في مال أنه كان له النخل يطلع مرتين في العام، وهذا من غرائب ما يكون، فإن النخل يطلع مرة واحدة في السنة كما هو معلوم. فإذا أطلع النخل مرتين تضم طلعه الأول إلى طلعه الثاني، ثم إن النخل نفسه يختلف، فالنخل لحكمة الله عز وجل إذا جاء فصله وزمانه الذي يكون في ثمر نضج ثمره فإنه يختلف في النضج، فشيء منه ينضج في أول الصيف، وشيء منه ينضج في منتصف الصيف، وشيء منه ينضج في آخر الصيف. ما الذي ينضج في أول الصيف؟ يأكله الناس البشرة ويأكلونه رطبا، وأوساط الصيف غالبا يكون رطبا، وآخر الصيف يكون تمرا. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يبين لعباده عظيم فضله عليه وعظيم منته عليه، فتجد الذي يؤكل في أول الصيف لا تستسيغ طعامه في منتصف الصيف، والذي يؤكل في منتصف الصيف لا تستسيغ طعامه في آخر الصيف، بل إذا طلع الزهيد لربما يكون الإنسان قد أكل الثمرة بالأمس، فإذا طلع النجم ثم جاء اليوم يأكلها يجد طعمها مختلفا تماما، حتى لا يجد له النكهة التي وجدها بالأمس. وهذا دليل على عظمة الله عز وجل، وأن لهذا الكون خالق سبحانه وتعالى. فمن حكمة الله عز وجل أن ثمر النخيل لا ينضج مرة واحدة، وإنما ينضج متتابعا على الترتيب، فشيء في أول الزمان، وشيء في أوسطه، وشيء في آخره. فبالنسبة للثمرة فإن الإنسان قد يجد الذي يكون في أول الصيف بعد ثمان ولن ينتهي الصيف، ثم يجد أوسطه، ثم يجد آخره، فيضم كل هذه الأنواع بعضها إلى بعض، ولا تقول إنني أعتبر كل نوع على حدة وأعتبر النصاب 300 صاع لكل نوع على حدة. فلو نظرت مثلا إلى نوع منه يؤكل بشرا في أول الصيف، فنوع منه يؤكل رطبا، نوع منه يؤكل تمر، لا تفصل بعض عن بعض، إنما تضمها لأنها ثمرة عام واحد، فترى زكاتها زكاة العام الواحد، وترى أن جميعها يضم إلى أن بعضها يضم إلى بعض حتى يصير الجميع نصابا، ما تجب فيه الزكاة أو يكون دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة.
لا جنس إلى آخر،
لا جنس إلى آخر، بل لو كان عنده شبوه جنس البر والشعير مثلا، فإنه لا يضم البر إلى الشعير، ولا يضم الأرض إلى البر، وإنما ينظر لكل جنس على حدة، واختلف في البر والشعير. وأصح أقوال العلماء رحمة الله عليهما أنهما نوعان منفصلان، ودلت السنة على ذلك، فتتبع حديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أين موضع الشاهد في قوله والبر بالبر والشعير بالشعير؟ ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف، فأجاز لنا بيع البر بالشعير متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد. وذهب بعض السلف كما هو مذهب الإمام دار الهجرة مالك بن أنس، وكان يقول به معمر بن عبد الله الصحابي، يقول إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد، لحديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، وفسره الراوي وهو معمر بالشعير بالبر وجعلهما نوعا واحدا. ولكن الصحيح أن معمر رضي الله عنه جعل البر والشعير بمثابة النوع الواحد التفاف للعموم في قول الطعام للطعام، وهذا العموم هذا الالتفاف جاء ما يفصل ويبينه في قول حديث عباد الذي ذكرناه، البر بالبر والشعير بالشعير، وهو آخر وأبين في فصل كل منهما عن الآخر. إذا قلت إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد يستفاد من هذا لو كان عنده 100 صاع من البر ومئتان من الشعير، فإن قلت هما نوع واحد وجب عليه الزكاة لأنهما يضمان إلى بعضهما، وإن قلت إنهما نوعان مختلفان فلا تجب عليه الزكاة لأن البر نوع والشعير نوع ولم يكتمل النصاب في كل نوع على حدة. هذه فائدة هل نعتبر البر والشعير نوعا واحدا أو نوعا مختلفا، ولا يضم الجنس إلى جنس. فلا تقول مثلا إذا كان عنده 100 صاع من الحب أضيفها إلى 200 صاع من التمر، إنما ينظر إلى التمر على حدة وإلى الحب على حدة، والتمر نفسه أنواع بمثابة الجنس الواحد. فلو كان عنده الحلوة والعجوة والصفاوي كل واحد منها 100 صاع فإنك تقول أعتبرها نوعا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمر بالتمر ولم يفصل، فدل على أن التمور كلها بأنواعها بمثابة النوع الواحد. بناء على ذلك لو كان عنده تمر من نوع فيه 100 صاع ونوع ثاني 100 صاع ونوع ثالث 100 صاع وجبت عليه الزكاة وهي بمثابة النوع الواحد.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، هذا أمر لابد منه للحكم بلزوم الزكاة عليه، وهذا يتأتى وقت الوجوب هو وقت هدوء الصلاة. وتوضيح ذلك أن المقدم لمقدمة يتصور الإنسان بها حقيقة بعض الثمار والزروع. مسألة النخل مثلا، النخل يمر بمراحل، فمن حكمة الله عز وجل أن النخل أول ما يكون منه في ثماره الطلع، والطلع كيزان تحمل ثمرة النخلة، هذا الطلع يكون أول ما يبدو في زمان معين من السنة، يخرج ذلك الكيس الخشبي الذي بداخله الثمر المخلوقة بقدرة الله عز وجل مرتبة منظمة، حتى إنك لو فتشت هذا الكيس تعجب من بديع صنع الله عز وجل في ترتيبها ودقتها وتناسقها، يعني لو جئت منها إلى كيس واحد عجب، فكيف بهذه التفاصيل التي تحمل البلايين بل بلايين من هذه الأكسة بنظام بديع غريب يدل على عظمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الطلع يكون تقريبا في الغالب في حجم الذراع من هذه الصورة، يخرج شيئا فشيئا في جذع النخلة حتى إذا اكتمر خروجه يخرج في أعلاها بين الجريد الذي لم يلبس اللي هو قلب النخلة كما يسميها العامة، وفي ذلك حكمة، فلو خرج في جذع النخلة من أسفل لم كسر لأنه لا يوجد ما يحمله، وإنما يكون في قلبها في أعلى حتى يكون على الجريد ويحمله الجريد لقدرة الله عز وجل، فإذا عدفت فيه الرياح أو ثقل وزنه مع الزمان لم ينكسر، وهذه من حكمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الكيس يتشقق ويأتي زمان حتى أنك تكون في زمان البرد وتجد أسابيع معينة يأتي فيها شيء من الكتم والحرارة في الجو حتى تخرج هذه الكيسان مع أنك في فصل من الفصول الباردة، فإذا خرجت هذا الكيسان تشققت فبداخلها الثمرة، يأتي الفلاح ويأخذ طرفين الكيس الخشبي ويقطعهما وتخرج الثمرة التي هي العرجون بشماريخه، فهذا العرجون بشماريخه تجد فيه حبات التمر الواحدة تلو الآخر والأخرى منظمة مرتبة على أحسن ما أنت رائع من تنظيم وترتيب، وتبارك الله أحسن مخالفين. فيأتي الفلاح ويأخذ من الذكور لأن النخل فيه الذكر وفيه الأنثى، فالذكور تطلع كيزان مثل كيزان الإناث ولكن فيها اللقاح، وهذا اللقاح يؤخذ ثم يغبر به ذلك الخارج ذلك تلك الثمرة الخارج بالكيس الذي ذكرناه، فينقح الفلاح فتأتي مرحلة ثانية وهي التي تسمى بالتأبير، وفيها أحاديث ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي كحديث عبد الله بن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للباح إلا أن يشترط المبتاع. هذه مرحلة في التعبير وتترتب عليها أحكام شرعية، ومرحلة التأبير هي التي ورد فيها حديث المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على أهل المدينة وجدهم يعبرون النخل أمرهم أن يتوكلوا على الله، فتركوا الثمرة ففسدت ولم يعبروا ففسدت، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. الحديث المشهور. فهذه مرحلة التأبير. بعد التأبير تكون هناك فوق الشهرين مرحلة تسمى مرحلة العقل، مثل أيامنا هذا تبدأ الحبة تكبر، لأنها في بدايتها تكون قريبا من الذرة، من حبة الذرة، هذه الثمرة التي تأكلها في نهاية العام التي قد تبلغ في حجمها النصف الكامل، تراها بقدر حبة الذرة، أصغر من حبة الذرة. فهذه الحبة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا مع مرور الزمان، يعني بما يقرب من شهرين يزيد قليلا حتى يكتمل حجمها المعتاد وهي خضراء. فإذا اكتمل حجمها المعتاد ضربها اللون بقدرة الله عز وجل، فاصفرت أو اشمرت على حسب ما جعلها الله عز وجل من ذلك النوع، هو أحمر أو أصفر مختلفا ألوانه، لأن اختلاف الألوان يدل على وجود الخالق سبحانه. لأن لو كانت الأمور طبيعية كما يقول أهل الطبيعة أن الحياة وجدت صدفة وطبيعة لكان كله أحمر أو كله أصفر، ولكن هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر يدل على وجود من غير هذه الألوان وهو سبحانه تبارك الله عز وجل. فإذا جاءت هذه المرحلة وهي مرحلة اللون تسمى في الشرح بالإذهاء، وهي التي فيها حديث أنس في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهي. قال: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفر. وهي مرحلة الإشقاح، وهي مرحلة بدو الصلاح. فما ورد في الأحاديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، فهي مرحلة اللون، ويضربه اللون أحمر أو أصفر. بقي الإشكال وهي إذا كانت الثمرة لونها أخضر مثل النوع الذي يسمى بالخضري يبقى أخضر، كيف يعرف صلاحه؟ قالوا: بالطعم، فإنه إذا جاء وقت بدو صلاحه يصبح حلو الطعم بعد أن كان مر الطعم. وهذا هو الذي على حديث ابن عباس الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تؤكل أو يؤكل منها، فرد إلى الطعن. هذا مرحلة فجوة الصلاة ولها ضوابط عند العلماء رحمة الله عليهم، تكون باللوم وتكون بالزمان، وتكون بالزمان وهو طلوع الثريا، وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني وغيره وفي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهر وهو الثريا كما فسره ابن عمر، وهذا التفسير أشار إليه الطبراني في الأوسط وفي الصغير في معجم الأوسط الصغير، وقالنا طلوع الثريا، وذلك في 12 خلف من ماي وآيار. الشاهد إذا بلغ هذا المرحلة تسمى مرحلة بدو الصلاح، هذه المرحلة هي التي يحكم فيها بوجود الزكاة. فلو أن الإنسان في هذه المرحلة كان غير مالك للثمرة فإنه لا تجب عليه الزكاة، وينظر في تقدير فائدة هذا الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله عليه ما يترتب عليه من الحكم بإيجاب الزكاة. بعد هذه المرحلة وهي مرحلة بدو الصلاة تأتي مرحلة البصر والبلح، طبعا إذا ضربه اللون صار بصرا كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مدى إلى الصحابي وجز له عرجون نخل، قال: هل لا أتيتنا من ثمر؟ قال: إنما أردت أن تتخير من بسره ورقبه وثمره. هذه مرحلة البسر، يؤكل بعض الثمر الذي يكون من النخل، بعضه يؤكل بلحا ولا تستسيغه إلا بلحا، وبعضه يؤكل رطبا، والرطب بعد أن يصير بلحا تمر عليه فترة الشهر والنصف وزيادة يبدأ يذبل آخر الثمر، ثم يذبل قليلا قليلا ربعه ثم نصف الثمرة ثم ثلاثة أرباع حتى يكتمل ترطيبها. هذه المرحلة تسمى مرحلة الرطب. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التمر، ويسميها العلماء بمرحلة الصرام، لأنه يصير كالصليب وعندها يستوي كمال الاستواء. هذه مراحل ثمرة النخل. هذه المرحلة في ثمرة النخل، مراحل في ثمرة النخل الذي يهمنا منها مرحلة بدو الصلاح. فلو أن هذه المرحلة هي مرحلة بدو الصلاح، كان النخل في ملك غيرك ثم صار إلى ملكك بإرث ونحوه لم تجب عليك الزكاة، وإنما وجبت في ملك الغير. أوضح هذه المسائل، لو أن رجلا كان له بستان فيه نخل، فلما بدا الصلاح توفي الرجل وترك ابنين زكاء ابنين، فالابنان يقسم البستان بينهما مناطق، لهذا نصف ولهذا نصف. فلو فرضنا أن هذا البستان فيه ثلاثة أقصاع التي هي النصاب، فإذا كان إذا قلنا إن البستان في ملك الميت وجبت الزكاة لأن النصاب كامل، وإذا جينا ننظر إلى ملكية الابنين فقد ملك كل منهما 150 صاعا دون النصاب، فحينئذ يقولون العبرة بوقت بدو الصلاة. إن جاء وقت بدو الصلاة والرجل لم يمت، فحينئذ الزكاة واجبة عليه وتخرج من ماله وتركته قبل قسمة البستان. وإن جاء وقت بدو الصلاة يعني يكون أبدر النخل ثم توفي قبل بدو صلاحه، فحينئذ البستان في ملك الابنين ولا تجب فيه الزكاة، لأنه قد جاء وقت الوجوب ولم يملك كل منهم النصاب. هذه فائدة وقت بدو الصلاة. طيب بالنسبة للشغل، بالنسبة للزروع الأخرى، كيف يكون، ما هي علامة بدو الصلاح؟ يعني عرفنا أن النخل بدو صلاح باللون. يرد السؤال بالنسبة للحب، متى بدو الصلاح؟ بدو صلاح الحب هناك علامات، منها الاشتداد كالحب، فالحب علامة بدو الصلاح فيه أن يشتد. وفي حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، واشتداد الحب السبب في ذلك أن الحب أول ما يكون في خلقه يكون لينا، وتكون خلقته لينا حتى إنك لو ضغطت بإصبعك على الحب خرج ماؤها، ثم تبدأ تشتد شيئا فشيئا حتى يكتب اشتدادها، فإذا اشتدت واكتمل اشتدادها فتلك مرحلة بدو الصلاح. فمن باع النخلة قبل الإزهاء الذي هو اللون، أو باع الحب قبل أن يشتد فبيعه باطل ولا يجوز. فهذا الوقت وهو وقت اشتداد الحب ولو التمر وثمرة النخيل هو الحد الذي يفصل فيه بجواز البيع وعدم، وهو الحد الذي يفصل فيه في ملكية الثمرة ووجود الزكاة وعدم وجودها. هناك علامة، يقول العلماء علامات كثيرة لبدو الصلاح. أولها اللون كما في النخل يحمر ويصفر. ثانيا أن يكون شديدا بعد لينه، أن يشتد بعد اللين كالبر والشعير يشتد بعد اللين. العلامة الثالثة أن يلين بعد الشدة كالتين، فإن التين يكون شديدا أول ما يكون، فإذا بدأ يلين بدأ صراحة فهو عكس النوع الذي قبله، فالتين يكون بلين. وألحق بعض العلماء لهذا النوع الثالث البطيخ عند بيعه، طبعا في الزكاة ليس في البطيخ زكاة لأنه ليس من جنس ما يكال، لكن في البيع يقولون أن يلين، لأن البطيخ إذا بدأ صراحه لان، أما إذا كان شديدا فإنه لم يبذ ولم يكن صالحا لأكله. العلامة الرابعة أن يكتمل حجمه بعد صغره، يعني يبدأ يكبر حجمه حتى يكبر كالطماطم وذاب الدان ونحوها، هذه علامة الصلاح. العلامة الخامسة أن يكتمل طوله بعد قصره كالقساء والخيار ونحوها، فتحكم بجواز البيع إذا اكتمل حجمه. والعلامة السادسة أن يحلو بعد مرارته كقصب السكر، فإن علامة بدو الصلاح دي أن يكون حلوا بعد أن كان مرا. والعلامة السابعة أن يتفتح من أكمامه، بعض الزروع يكون بداية تفتحها كبذر القطن، إذا ابتدأ تفتحه فهو علامة الصلاح، أو يكتمل التفتح كما في الورد إذا بيع بقصد زيته بقصد الانتفاع به في مطعم منحنى. هذه علامات بدو الصلاح يترتب عليها أحكام في الزكاة وتترتب عليها أحكام في البيوع كما سيأتينا إن شاء الله في بيع الأصول والثمار، ولابد لطالب العلم أن يلم بمثل هذه الأمور. ونحن نبدأ على مسألة مهمة، وهي أن من عادة فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم والأئمة من السلف الصالح والمتقدمين أنهم كانوا يعتنون بالرجوع إلى أشياء ومعرفتها، فإن الذي يجهل الأشياء ربما يخلق في أحكامها، ولذلك لابد لطالب العلم إذا صار مثلا موسم النخل أن يذهب ولو ينظر من باب العلم يسأل عن الخبرة، فإن ذلك أدعى لمعرفة لحكم الله عز وجل، واستفادتي من كلام العلماء رحمة الله عليه، بل وقعت أوهام عند بعض العلماء في تعرض لبعض المسائل بسبب عدم كمال التصور. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده إلمام بمثل هذه الأمور والمسائل. نعم.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصائله.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هو الشخص الذي يلتقط الثمار من تحت النخيل. من عادة الناس القديم أنهم يتركون للضعفاء والمحتاجين إذا دخلوا البساتين أن يلتقطوا ما يتساقط من الثمر، لأن النخل إذا حمل ثمره أو رطبه تتحرك به الرياح، وبتحرك الرياح يسقط شيء من هذا الثمر والرطب رزقا قد ساقه الله عز وجل لهؤلاء الضعفاء. وكان من السنة سنة الخلفاء الراشدين وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا دخل أحد إلى بستانك أو كنت في طريق في سفر فمررت بالبستان جاز لك أن تأكل ما تساقط من ثمره بدون إذن صاحبه، لكن بشرط أن لا تتمول. ولذلك القانون لا يجوز له أن يرقى فيجري ولكن يأخذ ما تساقط. ففي هذه الحالة لا يتعرض الإنسان غالب إلى أخذ هذا الشيء. فلو أن إنسانا يمر على البساتين ويلتقط ما تساقط، فبلغ الذي التقطه حد النصاب 300 صاع، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، لأنه بدا صلاح هذا الملتقط وليس في ملكي وإنما في ملك غيره، فلا تجب عليه الزكاة. نعم.
أو يأخذه بحصاده.
أو يأخذه بحصاده، هذا مسألة فيها خلاف. عندك ثمر من النخيل مثلا أو حبوب، فمعادة المزارعين أنهم يستأجرون أناسا للحصاد وللجلال. فقال رجل عندك 100 نخلة، قال لك رجل أنا أجد لك هذه 100 نخلة وأخذ منك 100 صاع، أخذ منك 100 صاع أو أخذ منك 50 صاع. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هي من مسائل الإجارة. بعض العلماء يقول لا يجوز أن تستأجر الأجير بجزء من عمله لأنه غرر، وتوضيح ذلك أنه إذا قال له جد لي النخل وخذ منه 100 صاع، فإن 100 صاع متوقفة على الجلال ويكون أخذه من عمله. ولذلك قالوا أنه لا يجوز له ذلك، واحتجوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، عن أسد الفحل وقفيز الطحان، وهذا حديث ضعيف. ووجه قفيز الطحان قالوا نهى عنه لأن الطحان سيطحن فيقول له اطحن لي هذا الحب وخذ منه نصف صاع أو خذ منه نصفه، فقفيز الطحان بمعنى اطحن وخذ من طحنه. قالوا لا يجوز. ومن أمثلتها أن يقول له اذبح الشاة وخذ جلدها، قالوا لأن لا ندري هل يخرج الجلد سخينا أو رقيقا، وهل يسلم الجلد أثناء سلخه من الكشف ومن القد أو لا يسلم. ولذلك قالوا هي إجارة غرض، فلو كان الحديث ضعيفا فإن الأصول تقتضي منعها لوجود الغرض. وبناء على ذلك قالوا لا يستأجر الأجير بجزء مما يقوم منه، وإنما يستأجر بمنفصل عنه، وعلى هذا لا يصح هذا النوع من الإجارة. هناك قول ثاني يقول يجوز أن يستأجر الأجير بجزء من عمله، وعلى هذا يقولون يصح أن يقول له مثلا خذ السيارة واعمل بها يوما وخذ مما تخرجه 100 ريال ونحن ذلك من المسائل التي ذكرناها، من مسألة قفيض الطحان ومن مسألة إجارة السلاح بالجلد وكذلك مسألتها. فإنه يقول له جد لي النخل وخذ ربع الجبال واحفظ لي الحبة وخذ 100 صاع، فهذه إجارة بجزء من العمل. فقالوا على القول بالجواز يصبح في هذه الحالة لو جد النخلة أو جد الحبة وأخذ منه مثلا 300 صاع وكان جلده ب 300 صاع فقد بلغت النصاب، لا تجب عليه الزكاة، لأن هذه 300 وإن كانت قد بلغت النصاب لكنه قد جاء وقت وجود الزكاة فيها وقد خوطب بها الغير، فلا تزكى مرتين وإنما تزكى مرة واحدة، وذلك من المالك الحقيقي لها.
ولا فيما يجتليه من المباح كالبطن والزعتر ورجل البطون ولو نبت في أرضه.
ولا مما يجتليه من المباح هو الحبوب التي تنبت، حبوب المزروعات التي تنبت بنفسها، المباحات التي تنبت بنفسها، لأن المسلمين والناس شركاء في الماء والكلأ والنار، فما ينبت من المباحات في الأعشاب ونحوها هذا الناس فيها سواء، وذلك قال لها من المباحات. فإذا نبتت بنفسها في مزرعة مثلا، لو أن الإنسان كانت له أرض، ثم هذه الأرض أرسل الله عليها المطر فأنبتت عشبا، ولهذا عشب حب مثل ما ذكر الزعدل والبرطم وهي الحب الخضراء، أنبتت نوعا من الزروع من الزروع التي لها حبوب وبلغت النصاب 300 صاع، فهل ينجب الزكاة؟ قالوا هذا ينجب في المباحات، ليس مما للمكلف فيه سعي، إنما هو من جنس المباحات التي يملكها سائر من، فتكون لا تجب فيها في مثلها الزكاة. والسبب في هذا من قالوا إنه يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، وإنما يملكها بالجد، فإذا جدها ملكها، لأن العشب والماء والنار هذه المباحات لا تملك إلا بالقبر، بقبرها وجدها. مثلا لو أن الله عز وجل أنبت العشب في مكان ليس من حق أحد أن يقول هذا العشب لي إلا إذا نبت في أرضه، ففي هذه الحالة لو نبت في مكان وزناه الإنسان فملكيته تكون بعد الجنة، وحينئذ بدأ صلاحه وتأهل وليس ملكا لأحد، فلا زكاة فيه، كما ذكرنا عن الأصل الذي قررناه. قال بعض العلماء إن نبتت في أرضه فهي ملك له وذلك لا ينزعه أحد فتجب فيه الزكاة، وإن ملكت في غير أرضه نبتت في غير أرضه فلا تجب عليه الزكاة، لأن الله أنبتها ولا مالك لها. نعم. أسابق الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: في زكاة الحبوب والثمار هل في تحديد الخمسة أوسق لا بد من كيدها طاعا في الوصاع أن يكفي خرص أهل الخبرة؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان عندك نخل أو كانت عندك حبوب مزروعة، فالسنة أنه يأتي الخارج ويرسله الإمام عند بدو الصلاة، فيرسل على أصحاب البساتين عند بدو الصلاة في النخل، فيأتي أهل الخبرة. الخارج هو الذي يخرص من الخرص، وخرص الظن والحس والتخمين، والأصل في اعتبار الخرص ما ثبت في حديث عبد الله بن رواحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى نخل خيبر يخرصه، لأن نخل خيبر كان مناطقة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، نصفه لليهود ونصفه للمسلمين، فيحتاج أن يخرص قبل أن يجد حتى يعرف كم للمسلمين وكم للعاملين والأجراء وهم الذين كانوا بخيبر. فالشاهد أن الخارج هذا رجل عنده خبرة، يذهب إلى النخيل وينظر في النخلة، فيقول هذه النخلة إذا شدت بإذن الله فيها مثلا 30 صاع، فيها 20 صاع، 10 آصع، بخبرة، لأنه مع الزمان ومع التجربة والتجربة يستطيع أن ينظر في النخلة فيخرصها، وهذا شيء أقره الشرع. فإذا نظر إلى النخلة حدد ما فيها، ثم ينطلق إلى الثاني والثالث حتى يجمع ما بالإنسان في نخله، بعد أن يمر على البستان بكامله يقدر أن في هذا البستان 900 صاع مثلا أو مدى 1000 صاع، فإذا قدر 1000 صاع يسقط منها الربع، والربع هذا سبب إسقاطه أن هناك ما يسقط بسبب الريح، وهناك ما يسقط بسبب الرقيع على النخل، وهناك ما يأكله الطير يقع عليه الذي هو نقر الطير، وهناك الهبة والعطية لهذا صاحب، وهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحراء أن يتجاوزوا في حدود الربع، فهذا يترك لصاحب المال، فيقدر بما دون ذلك، فيقول هذا النخل فيه 750 صاع، 750 صاع، ما يقول 1000، هي 1000 صاع، لكن يسقط منها الربع، إعمالا لما ذكرناه من السنة الواردة عن السلم أنه وصى الحراس أن يسقطوا هذا القدر حدود الربع، يسقطونه لأن في المال طعمة الطيب وفيه الصادق وفيه الهبة والعطية ونحن ذلك، هذا يعتبر بالخرص، ولذلك لا تقول انه ترك الاقطاع ننتظر حتى يجلس المجلس يكيد كلما جده، لا، فانما يقدر قبل الجدار، وهكذا الحبوب تقدر وهي في سنابلها، ثم بعد ذلك ان جد يطالب باخراج القدر الوارد عشرا او نصف عشر على التفصيل الذي سياتي ان شاء الله تعالى. والله تعالى
فضيلة الشيخ، بالنسبه للموزونات كالبرتقال والتفاح اذا كانت من عروض التجاره هل تجب فيها الزكاه رغم انها لا يحول عليها الحول؟ اثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أدخل الإنسان مالا لكي يتاجر به في الفواكه أو غيرها فالعبرة بهذا المال، وتعتبر الأعيان المنتقلة من عروض التجارة لا يؤثر فيها كونها لا تبقى، فالعبرة بدخوله للمتاجرة بهذا المال ويعتد بحول رأس المال الذي دخل فيه للتجارة. فلو كان عنده 100,000 وأراد أن يدخل في بيع الفواكه فإننا نقول متى دخلت في بيعها؟ فإن قال في أول محرم نقول حينئذ كلما جاء محرم من كل عام فانظر إلى ما عندك من عرض التجارة من الفواكه وغيرها وما يساويه من القيمة فتزكيه على الأصل المنضبط في عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في موضعه صلى الله تعالى عليه.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن مر ببستان فله أن يأخذ ما تساقط من الثمر ولكن إلا أن يتمول، فما معنى قولكم يتمول؟ أسابكم الله.
يقول بعض العلماء يتمول يأخذ معه، واغتفر بعض أهل العلم التمول وقال إنه يجوز له أن يأخذ ما تساقط متمولا أو آكلا، يعني يقصد أن يكون الأكل أو يتمول. ولما أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال في خيبر فقال يا رسول الله إنها أحب مالي فما تأمرني؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها وأن يحبسها، يحبس الأصول وأن يتصدق بالثمرة، فتصدق بها على ابن السبيل غير متمول، يعني أن لا يتمول منها، بمعنى أن يأخذ بلغته وكفايته في طريقه ولا يأخذ ذلك على سبيل الاتفاق معه زائدا عن حاجته التي يأخذها أثناء الأخذ من تحت النخل. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يختلف الحكم في مسألة الالتقاط في مكة؟ أسابكم الله.
بالنسبة لمكة لا يختلف الحكم، من كان عنده بستان في داخل مكة فإنه ودخله الإنسان يجوز أن يأخذ، لأن هذا ليس باللقطة، لأنها في ملك الغير وصاحبها معروف، وهذا حكم شرعي أشبه بهبة شرعية في مال الإنسان ليس لها علاقة باللقطة، اللقطة لا يعرف صاحبها وتكون مالا ضائعا لا يعرف صاحبه، وأما هذا فهو مال معروف وصاحبه معروف، وإنما هو حق واجب على الإنسان لأخيه المسلم عند وجود حاجته. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا توفي رجل وعليه زكاة وزيت أيهما يقدم إذا كانت التركة لا تكفي لسدادهما معه؟
هذه المسألة تعرف بمسألة ازدحام الحقوق، فإذا ازدحم حق لله وحق للعباد فيقدم حق المخلوق على حق الله عز وجل، وهذا من جهة أن الله عز وجل حقوق مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصرة، وذلك أن الشريعة قدمت حقوق الأنفس والآدميين على حق الله عز وجل، ولذلك إذا أصابت الإنسان المخمصة وهو في سفر أو في غربة أو في مكان ما أصابته المخمصة فإن حق الله أن لا يأكل من الميتة، قد حرم الله الميتة، فإذا خاف على نفسه جاز له أن يأكل منها إنقاذا لنفسه. وأخذ العلماء من هذا وأمثاله من أحكام الشريعة أصلا، فإنه إذا ازدحم حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق، لأن المخلوق يطالب بحقه، والله عز وجل كريم يرحم عبده إذا ضاقت يده أو فاته الوقت عن الأداء أو وجد عنده العذر، ولذلك قالوا إذا ازدحمت الزكاة والدين يقدم حق الدين على الزكاة ويخرج من المال الديون، فإذا فضل فضل أخرج في زكاته، وهكذا إذا كانت عليه كفارات وحقوق أخرى فإنه يخرج منها بعد أداء ديون العباد. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أريد أن أخرج زكاة الذهب والحرير الذي يلبسه أهلي وأنا رجل علي ديون، هل يجوز لي أن أسدد ديوني من مبلغ الزكاة؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة دفع الزكاة إلى الزوج، بالنسبة لدفع الزكاة إلى الزوج فيها وجهان مشهورا بأهل العلم رحمة الله عليه. فمن أهل العلم من يقول يجوز دفع الزكاة من الزوجة لزوجها، لحديث زينب رضي الله عنها وأرضاها لما استأذنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الزيان، قال امرأة عبد الله بن مسعود، ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتت أنها تريد أن تتصدق وأن أبناء عبد الله بن مسعود في ضيعة وحاجة، فأمرها أن تتصدق عليه وأن الصدقة عليه لها فيها الأجران صلة الرحم والصدقة. قالوا إذا كان هذا أصلا يدل على أنها إذا بدلت لزوجها أنها متصدقة ولو كانت في النفل، فإنه يدل على أنه يجوز صرف الزكاة إلى الزوج. وبناء على ذلك قالوا يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهذا القول أقوى قولين. وقال بعض العلماء لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها لأنها ستستفيد من الزكاة لأنه سينفق عليها. والذي يظهر إذا ورد كما ورد في السؤال أنه إذا كان الزوج مديونا ومحتاجا ولم تحابه المرأة يجوز أن تدفع زكاة حليها إليه، والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل لديه مال واستثمره في شراء العقارات من أراض وغيرها، وذلك بقصد المحافظة على رأس ماله من إنقاص الزكاة له، هل عليه شيء في ذلك؟ وما الحكم إذا كان المال ليتامى ويقصد بذلك المحافظة على مالهم كما هو؟ جزاكم الله خيرا.
هذا المال الذي يشتري به الأراضين ويبيعها، إذا اشترى الأرض وعرضها للتجارة فالأرض تجد زكاتها إذا باعها. فلو اشترى أرض ومكثت 20 سنة ولم تباع، ثم باعها بعد 20 سنة يزكيها بسنة واحدة. وبهذا القول قال سعيد بن المسيب والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك قال به عروة بن الزبير وخالد بن زيد بن ثابت، واختار الإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس، وقال به بعض الفقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع أنه يزكي بسنة واحدة. وبناء على ذلك إذا اشترى الأراضين فكل أرض يعتبر فيها الزكاة إذا باعها، إذا تمت لها سنة كاملة وهي معروضة للتجارة. فلو مكثت سنوات زكاة لسنة واحدة للأصل الذي ذكرناه، ولا تجب الزكاة في عين المال. وهناك فرق بين عرض التجارة بالعقارات وعرض التجارة بالمنقولات. فعرض التجارة بالعقارات أشد بما فيه من الضيق والحرج الذي نفى الله عز وجل وجوده في الشريعة، فإن الرجل ربما عرض أرضه وهي حسة الملايين ثم يبيعها بعد 10 سنوات ب100,000، وهو قيمة هذه 10 سنوات تزكية على أن قيمتها الملايين، ثم بعد ذلك تنزل إلى، وهذا موجود، ربما كانت الأرض في مكان وعليه الطلب والرغبة والإلحاح فتبلغ الملايين وتبلغ الأسعار الخيالية، فيدفع زكاتها ثم يشاء الله عز وجل أنها تنزل حتى تباع بالشيء الزهيد اليسير. وقد وقع هذا، ولذلك يعتبر من الحرج بمكان. أعرف رجلا من القرابة كانت أرضه تسوى 9 مليون ثم وصلت إلى 10 وما زال على ذلك قرابة 10 سنوات أو أكثر، ثم باع بما يقارب 1,000,000 شيء يسير. فلو أنه طيبة 10 سنوات ويزكي 10 ملايين كيف سيكون الحال؟ ربما يخرج قيمتها قبل أن يملك القيمة التي سيبيعها بها، ولذلك الحرج موجود والمشقة موجود. وأفتى هؤلاء العلماء من السلف من التابعين سعيد بن المسيب وخالد بن زيد والقاسم بن محمد بن بكر الصديق وعروة بن الزبير، كلهم يقولون أنه يزكيها لسنة واحدة وذلك بعد قبضها، ولا تجب عليه الزكاة طيلة هذه السنوات. وكذلك الحكم بالنسبة للأيتام، فإن أموال اليتامى تجب فيها الزكاة على الصحيح. وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وهو مذهب جمهور العلماء.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.